بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة هذا الدرس 18 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر، نقرأه كله، يعني كما كان السلف يفعل، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي، نقرأه من أوله إلى آخره خلال المدة التي يتسنى للإنسان أن يختم كتاب الله فيها، خلال المدة التي يتمكن، سيجد أن البيان الإلهي يركز تركيزا كبيرا ومتميزا على الصلاة، ويكرر الحديث فيها، ويجعل الصفة الأولى بعد صفة الإيمان بالله عز وجل دائما إقام الصلاة. الذين آمنوا وأقاموا الصلاة. نعم. ونلاحظ أنه يلفت النظر إلى ضرورة إقامتها على النحو الذي يتفق مع خطورتها وأهميتها. فهو مثلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظوا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فريضة موقوتا، أي لكل صلاة ميقاتها، ما ينبغي أن تزحزح هذه الصلاة عن ميقاتها. من ذلك هذه الآية، قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وسنذكر التفسير إن شاء الله تعالى. وهو عندما يأمرنا بإقامة الصلاة لا يأمرنا بأدائها، لا، وإنما يأمرنا بإقامتها. لن ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة أداء الصلاة، وإنما دائما يركز على التعبير التالي: إقامة الصلاة. والفرق بينهما كبير. أداء الصلاة كلمة عامة، يمكن أن يقال عن فلان من الناس قام فصلى 4 ركعات بسرعة وبدون آدابها وبدون ضوابطها وبدون أن يكون متخشعا فيها، يقال أداها، لكن لا يقال أقامها. لأن إقامة الصلاة تعني أن يؤديها على النسق المطلوب وعلى أدائها. كلمة إقامة الصلاة مأخوذة من إقامة الخيمة. تقول: هذه خيمة قد أقيمت، إذا كان عمودها الداخلي الوسط، نعم، واقف بشكل عمودي وليس مائلا نحو يمينا أو يسار، فإذا كان العمود فيه ميل إلى اليسار لا يقال أن هذه الخيمة قائمة، لا. كذلك فالبيان الإلهي يعني يستعير هذه الصورة للصلاة. إذن هذا الكلام واضح وسبق أن ذكرناه وأوضحناه. الآن ندخل في تفسيرها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المحافظة طبعا غير الأداء وغير الإقامة أيضا، لم يقل أقيموا الصلوات وإنما قال حافظوا على الصلوات، أي ليضع كل واحد منكم في اعتباره سلفا أن يرعى هذا الواجب الذي أناطه الله عز وجل برقبته، وليضع في اهتمامه أن يحافظ عليها فلا يضيعها. يقال فلان يحافظ على مدخراته، كلمة بمعنى محافظة تعني سلف، يعني يحرس مدخراته عن الضياع عن السرقة عن سلفا، يضع الوسائل أسباب الحيطة المختلفة لكي تكون مدخراته مكلوة. نعم. يقال فلان يحافظ على أسرته، يعني يخشى الظروف الطارئة، يخشى الأسباب الطارئة، ومن ثم فهو يتخذ الوسائل المختلفة سلفا من أجل أن لا ينكب بأسرته أو بداره أو كذا. ومن ذلك قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة على الصلوات، أي ليضع كل واحد منكم نصب عينيه أن يرعى هذا الركن الهام من أركان الإسلام سلفا، ليضع في اعتباره أن عليه أن لا يضيع هذا الركن الخطير الذي نعم أمره الله عز وجل به وأناطه بعنقه. هذا معنى المحافظة. إذن كانت من كلمة المحافظة تعني رعاية هذا الركن مستقبلا، هذا معنى المحافظة. الكلام واضح أظن. إذن كلمة حافظ مختلف عن كلمة أقيم، مختلف عن كلمة أدو. لا، إذا قلنا أقيموا الصلاة يعني بكل وقت لما يصير الأذان نتذكر الأذان، يلا بنقوم بنصليها، بعدين بننسى، ممكن بيجي وقت الصلاة الثانية كمان بتذكرنا المآذن بيذكرنا الأذان، فنقول لها أذن إذا خلينا نصلي. أما المحافظة فهي تعني أن تعاهد الله سلفا على أن لا تضيع هذا الركن الخطير الذي أمرك الله عز وجل به، وتقول في قصدك مو بلسانك، في نيتك وفي عزمك، نعم لسوف أكون حارسا أمينا على هذا الركن الخطير الذي أناطه الله عز وجل بي ولن أضيعه قط. فأنت بهذا حافظت، يعني قررت أن لا تضيع هذه الصلاة، هذا معنى حافظوا على الصلاة على الصلوات. صلوات جمع، ما قال حافظوا على الصلاة صلوات، يعني شوفوا كلمة حافظوا ما تتناسى مع كلمة الصلاة، لأن الصلاة صلاة واحدة، الصلاة الواحدة بنقول أقيموها أدوها، لكن لما بنقولوا حافظوا المحافظة بيكون حراسة من الآن لآخر حياتك، هي ليست صلاة واحدة، هي صلوات طويلة إلى آخر حياتك. لاحظوا دقة البيان الإلهي، لما كانت المحافظة تعني يعني حراسة هذا الركن إلى نهاية حياتك، كان المقتضى لذلك أن تأتي كلمة الصلاة بصيغة الجمع حافظوا على الصلوات. طيب. والصلاة الوسطى، طيب الصلاة الوسطى أي الصلاة هذه؟ في شوية خلاف في الموضوع، ولكن الجمهور على أن المراد بها صلاة العصر، ودليل على ذلك حديث الصحيحين في غزوة الخندق عندما شغل المصطفى صلى الله عليه وسلم وسل كبير من أصحابه برمي السهام ما بين وبين المشركين بينهما الخندق إلى أن غابت الشمس، وجاء سيدنا عمر هو الآخر يشكو أنه لم يصلي، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا عن الكافرين. ثم قام هو وأصحابه فقضوا صلاة العصر ما بين المغرب والعشاء. إذن المراد بصلاة الوسطى صلاة العصر بإعلان من مصطفى صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. وبالمناسبة نقول دل هذا على مشروعية قضاء الفائتة ولو لم تكن عن نسيان، ولو لم تكن عن نوم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر ما كان ناسي ولا كان نائم، لا هو ولا أصحابه، وكانوا يرون الشمس وهي تغيب، وهم يعلمون أن صلاة العصر قد أزف وقتها وعليهم أن يصلوها، فلم يصلوها. لماذا؟ لأنهم كانوا مشغولين بالرماية. إذن الصلاة المكتوبة إن فاتت تقضى أيا كان سبب فواتها، لا كما يقول التائهون والضالون والمتعصبون الذين لا يريدون أن يرعوا إلى الحق. الصلاة مكتوبة إذا تركت تقضى، تقضى. كذلك عندما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بني قريظة، قال: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ واتجه أصحابه فعلا إلى ذلك المكان، ضاحي من ضواحي المدينة. فبعض الصحابة تأخروا ونظروا فوجدوا أنهم لن يصلوا إلى بني قريظة إلا بعد غروب الشمس، فأخذوا يتشاورون. النبي قال: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والآن يبدو على الأغلب أننا لن ندرك صلاة العصر إذا أردنا أن نصليها هناك. فالبعض رأوا أن يطبقوا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام حرفيا، قال: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا: إذا نفعل ما أمر الرسول، إن صلى وقت العصر ولو صلنا بعد المغرب، ما دام النبي هيك قال إذا لن نصلي في الطريق، نكون قد خالفنا أمر رسول الله. آخرون قالوا: مو هذا قصد النبي عليه الصلاة، قصده أنه لازم وقت العصر نكون هنيك، فإذا لم نصلي الآن ولم نصل إلى هناك إلا بعد المغرب، نكون قد يعني أسأنا مرتين. مرة الأولى ما أدركنا صلاة العصر في ميقاتها، المرة الثانية أنه ما وجدنا في بني قريظة في الوقت الذي طلب رسول الله، لا نصليها هون بالطريق. إذن البعض منهم ما صلى العصر وهو ليس نائما وليس ناسيا نهائيا. نعم، تعمد لأنه شاف أنه لازم ننفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصلوا إلى بني قريظة وشكوا إلى رسول الله أمرهم وذكروا النقاش الذي جرى فيما بينهم، لم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء، وقام الذين لم يصلوا فقضوا صلاتهم على مرء من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس صحيحا ما يقال أنه إذا واحد ترك صلاة من الصلوات المكتوبة عمدا خلاص عقاب ثبت برقبته ليوم القيامة وما في قضاء، والقضاء ما بتحل له المشكلة، ما بيحل له المشكلة، لا مو صحيح. نعم، هذا بالمناسبة نقول ذلك. إذن طيب، حافظوا على الصلوات. لما قال حافظوا على الصلوات دخلت صلاة العصر فيها، فلماذا خصصت صلاة الوسطى التي هي صلاة العصر كما رأينا؟ الجواب هذا من قبيل عطف الخاص على العام لبيان الأهمية. لما كانت صلاة العصر ذات أهمية متميزة، فلفت البيان الإلهي النظر إلى هذه الأهمية عن طريق عطف كلمة صلاة الوسطى على الصلوات اللي هي كل الصلوات، وصلاة الوسطى داخل فيها. نعم، من قبيل لفت النظر إلى ما تمتاز به صلاة العصر عن بقية الصلوات الأخرى. نعم، وهذا شيء معروف، وهذا لا يعني أن الصلوات الأخرى يعني ليست ذات أهمية، كلها ذات أهمية، لكن الأهميات بالنسبة لها تختلف. صلاة العصر لها أهمية غير موجودة بالبقية، صلاة الفجر لها أهمية خاصة أيضا غير موجودة أهمية صلاة الفجر، لا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر. صلاة الظهر لها أهمية أخرى، ذلك لأنها يعني تكون في وقت الراحة، وتكون الشمس خصوصا بالصيف لاهبة، فخروج الإنسان في ذلك الوقت إلى صلاة العصر جماعة يعني أمر متميز ومنوط بثواب كبير جدا. لكن الصلاة الوسطى التي قصد بها البيان الإلهي صلاة العصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أهمية عظمى. حافظوا على الصلوات والصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما اكتفى بقوله حافظوا، المحافظة يعني كما قلنا أن تضع في اعتبارك سلفا أنك ستحرس هذا الركن في حياتك ما عشت، ولن تضيع هذا الركن أبدا، هذا ما لكن كيف تؤديها إذا حان وقتها؟ هنا الباري عز وجل يلفت نظرك إلى أهم أدب من آداب الصلاة، وهو يجمع كل جزئيات الآداب الأخرى. ما هو؟ هو قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قوم، لا ما قال صلوا لله قانتين، قال قوموا، لأنه كلمة صلوا تتخيلها ممكن تكون بالقاعد، ممكن تكون وانت جالس، ممكن تكون بأشكال معينة. لا، عبر عن الصلاة بأبرز ما يقتضيها وهو القيام. قوموا لله، أي أن أبرز الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المصلي قيامه بين يدي الله عز وجل. قانتين، القنوت هو الخشوع، قنوت اللغة العربية بمعنى الخشوع. طيب كلمة الخشوع ماذا تعني؟ تعني أن يكون قلبك متفائلا مع قراءتك ومع مناجاتك لربك سبحانه وتعالى، هذا معنى الخشوع. فإذا كان قلبك متجاوبا مع قولك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها، فذلك هو القنوت، فأنت قانت لله. وطبعا عندما يكون قلبك متجاوبا متفاعلا مع ما تخاطب به مولاك، لا بد أن تذل، ولا بد أن يكون وضعك وضع المنكسر الذليل بين يدي الله عز وجل. مستحيل تقول إياك نعبد وإياك نستعين وترافع راسك هيك، نعم متباهيا، ما مستحيل. نعم، نحن عم نحكي عن الذي يتفاعل قلبه، ما عم نتكلم عن واحد عم يردد بلسانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقلبه عم يفكر بزيد من الناس اللي صارت بينه وبينه مشكلة امبارح، والله لا أعمل، والله لا أروح إلا بعد شوية وأعمل وانتقم وأفعل وكذا، وتجارتي خسرت، شو بدي، كيف بدي إداركها، وإلى آخر ما هنالك. هذا يعد صلاة في الظاهر، لكن ديانة أمر عائد إلى الله عز وجل، ونسأل الله العفو والعافية، ما بنقول أكثر من هيك. ولكن متى كان قلبك متجاوبا مع لسانك، أي إنما يكون قلبك متفاعلا مع معاني الكلمات التي تخاطب بها ربك، لابد أن تكون متذللا، لابد أن تكون في هذه الحالة منكسرا، لأن الكلمات بتقتضي ذلك. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنت عم تخاطب مين؟ عم تخاطب الخالق. نعم، لا سيما إذا أردت أن تكون محسنا. ولقد سأل جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، إذا عم تقول عليه طيب شلون بدي يتصور كأني عم شوفه، ما عم شوفه، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت بتقدر تتغلب على هذا الشيء إذا تذكر دائما أنه هو شايفك، أنه هو شايفك. ها، لما بتعرف أنه هو شايفك وعم يسمع كلامك، يسهل عليك أن تتصور كأنك تراه، يسهل عليك ذلك. هذا هو الإحسان في العبادة، أن تعبد الله يعني في الصلاة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قوموا لله قانتين، يعني لا تصلوها صلاة إنسان يمارس منها المظاهر وليس لقلبه نصيب من ذلك قط. لا 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 لا، إنما أريد منكم أن تكون جذور هذه الصلاة انكسارا وذلا وقنوتا في القلب، وأن يكون اللسان ترجمة لما يتم من ذلك كله في القلب وفي الفؤاد. هذا معنى قوله تعالى وقوموا لله قانتين. طيب، إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، وعرفنا كم وكم يهتم بيان الله عز وجل بلفت نظر العباد إلى خطورة ترك الصلاة وإلى أهمية الصلاة، ينبغي أن نعلم أن بين المؤمن وبين الكفر شيء واحد، ترك الصلاة. بس مو معناتها إذا ترك الصلاة صار كافر، لا، صار ماشي في طريق الكفر. إذا تم بهذا الشكل، يخشى عليه عند الموت أن يموت وقد سلب منه إيمانه. لأن احنا ما بنقدر نقول عن تارك الصلاة كافر أبدا. المذاهب الثلاثة، الشافعي، إمام مالك، والإمام أبو حنيفة، وأحد رأيين للإمام أحمد، أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، لكن تارك الصلاة جحودا طبعا يكفر. الذي يجحد حتى لو صلى صلاته مقبولة يكفر. الجحود شيء والكسل شيء. فإذا الجمهور، أكاد أقول الإجماع، على أن تارك الصلاة كسلا إهمالا هكذا لا يكفر. لكن طيب كيف النبي هيك قال؟ معنى ذلك لو أن زيدا من الناس دائما مهمل صلاته، مهمل 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 مهمل، هلا هو مسلم، لكن العبرة وين؟ بالخواتيم. لك العبرة بالخاتمة. إذا وقع هذا الإنسان في سياق الموت، وقع في سكرات الموت، حالته السابقة، الظلام الذي هيمن على قلبه من خلال السنوات التي مرت وهو معرض معرض معرض، يجعل بينه وبين كلمة لا إله إلا الله حجاب حجاب. والشيطان في تلك الساعة يسلك المسلك الأخير، يعني الشيطان بيقول حاله هل هي الساعة أنا يا أما بكسب هذا الإنسان أو بيكون كل جهودي راح سدى. فالشيطان في تلك الساعة يغوي ويغري، هذا ينبغي أن نعلم. طيب ما كان في له يعني حراسي، ما كان في له حماية، ما كان في له زوادي، ما كان له ذات. نعم، شو اللي بده يعرفه من سوء الخاتمة؟ ما فيه، فيموت وقد سلب منه الإيمان. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الكلام. نعم، قلت لكم أظن كتبت ذلك في كتابي هذا، والدي نعم في شبابه أصيب بمرض العضال، مرض شديد جدا جدا. نعم، ورأى العجيب والأمور غريبة. نعم، عندما اشتد به المرض لدرجة أنه رأى ملك الموت، وقد ذكرت ذلك في كتابي ما في داعي. نعم، رآه بعينه. نعم، يقول رأيت كائنا بمظهر قذر ومنضجع والدي عند قدمي يكلم نفسه ويقول لقد عشت حياتي كلها ومتت وعرفت أن لا في إله ولا في شيء ولا كذا ولا، والإسلام ما هو صحيح والإسلام. قد نظرت إليه بشكل وإذا هو من أقذر ما يمكن أن تقع عليه العين، فصرخ به والدي صرخة الإنسان عندما يريد أن يطرد كلبه. أقول العبارة للجميع. لا، صاح به صيحة شديدة. نعم، فرط. هذا شيء حقيقي يا أخواننا، ليس خيالا، والله ليس خيالا، وكل منا سيرى ذلك. لكن نسأل الله أن يرينا طريق النجاة، لا يرينا منحدر الهلاك. لا لا، نعم، مهم. طيب، الحبل الذي تتمسك به الآن حتى تضمن لنفسك النجاة ما هو؟ أهم شيء الصلاة. الصلاة، حافظت على الصلاة كل المسائل الثانية بسيطة، ضيعت الصلاة كل ما قد فعلته لا قيمة له بعد ذلك. هذا ما أوضحه لنا رسول الله، وهذا ما ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل. لذلك قلت وأقول، نعم، وينبغي أن نقول، مجتمعاتنا الإسلامية ينبغي أن تهتم بأمر الصلاة. كل دائرة من الدوائر في كل وزارة من الوزارات ينبغي أن يكون فيها مصلى، مصلى موجود، حتى يتيسر لهذا الإنسان المسلم أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ما قلت وأقوله وأعلنه بين يدي الله عز وجل. في المعسكرات ينبغي أن يكون أمر الصلاة لا أقول ميسرا فقط، بل ينبغي أن يكون ذا اهتمام. الباري عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أولى الناس بالالتجاء إلى الله من هم الذين بين الموت والحياة، أليس كذلك؟ ولقد قلتها وأعتقد وعلمت أن هنالك توجيها صدر منذ حين بأن لا يمنع أحد من الصلاة. نعم، هذا ما أعلمه، لكن مع ذلك هنالك من يتجاهل هذا التوجيه ويحاول، لأنه هو ما بيصلي بيمنع الآخرين من الصلاة. يا عمي أنت ما بدك تصلي، كيفك؟ والله يغفر لك والله يهديك ويهدينا، لكن لا تمنع لا تمنع أخوانك من الصلاة، لا تمنع هذا الجندي من الصلاة، هو الآن يؤدي واجبه الوطني والديني وهو بين الموت والحياة، يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. نعم وهيك نعم. هذا ما أقوله. نعم، وأنا أعلم أن ما أصابنا إلا ما هو ببعض ذنوبنا، أولما أصابت أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا كلام ربنا يا أخوان، هذا كلام من؟ كلام محمد؟ مو كلام محمد، كلام مين؟ كلام ربنا. قل هو من عند أنفسكم. والله ليس بيننا وبين أن يكرمنا الله عز وجل بعود حميد إلى أمن ورشد وسعادة غامرة إلا أن نتوب إلى الله، إلا أن نعود إلى الله عز وجل على اختلاف درجة. وقلتها وأقولها على كل المتقلها. نعم، هذا هو بلاؤنا، وهذا هو مفتاح تخلصنا من هذا البلاء، الصلاة. الصلاة يا أخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في سياق الموت بماذا أوصى؟ بالصلاة، بالصلاة. نعم، ولما رحل من هذه الدنيا المنظر اللي خفف آلام السكرات عليه شو هو؟ منظر الصحابة تبعوه من عم يركعوا يسجدوا، رفع الستر. نعم، فرأى المسجد مليء بالمصلين وهم يصلون سجدا ركعا، تبسم تبسم لدرجة انه السيدة عائشة صنّت انه يعني شوفي، واللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام صنّوا انه شوفي، وكانوا يفتنون عن الصلاة، ثم فعل هكذا وأزل الستر وقال الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. آخر منظر رحل به رسول الله إلى الله ما هو؟ منظر أمته وهم يصلون. سعادته اللي رحل بها إلى الله أنه يا رب أنت أمرتني وأنا أديت الواجب، أديت الرسالة، شوف تركتهم وهن عم يصلوا يركعوا من بعد ما كانوا عم يعبدوا الأصنام، تركتهم هن عم يسجدوا لك وعم يركعوا لك ويصلون لك ويحافظون على الصلاة التي أمرتهم بالمحافظة عليها. مضبوط. نعم، ينبغي أن نعلم نحن مسلمون، نحن مؤمنون. نعم، ما في بيننا وبين سخط شيء بسيط، وبيننا وبين رضا الله شيء بسيط، شيء بسيط أن نعلم لله عز وجل أنه احنا تائبين. طيب، ثم أن نؤدي جهد استطاعتنا الواجبات، وأولها الصلاة، أولها الصلاة. الصلاة ما هي مهمة، مو يعني شاقة إلى الآن، ما هي شاقة. طيب، وإذا لم تستطع في بادئ الأمر أن تصلي بحضور ما لشيء، صلاة ربنا بيقبلها شيئا فشيئا فشيئا، تتخلص من الغفلة ويكرمك الله سبحانه وتعالى بالحضور. نعم، بالحضور. تصوروا لما يكون المجتمع بهذا الشكل كيف يكون؟ ربي سبحانه وتعالى يرد عنه كل الغوائل، كل الغوائل. لكن لما بنضيع الصلاة، مو بس بنضيع، بنوجد فينا مين يعني لا أقول يحاربها، الأمر بيختلف، الأمر عندئذ يختلف. نعم، ولكن أقول رب ضارة نافعة. نعم، لعل هذه الفتنة أيقظت، وهي فعلا أيقظت، أيقظت، ولعل هذه الفتنة فتحت باب التوبة، وقد فتحت باب التوبة. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت. نعم، هذا الكلام أقوله، قلته وسأقوله، وسأقوله من منطلق الحب، من منطلق الغيرة. نعم، نعم، ما في أشق وأصعب على الإنسان إذا رحل إلى الله وكان في بدار الدنيا جيران له، معارف له، أصدقاء له، شافهم عم يتعذبوا في نار جهنم، عم يصرخوا وما في شيء، بتطلع فيهم هيك قديش بتألم لهم، والله بدي يتألم. لذلك أنا عندما أقول هذا الكلام أقول ذلك من منطلق الرحمة. لك يا أخي بدك تندم، لك والله بدك تندم، مو بيوم القيامة عند الموت بدك تندم، ما في رجعة. نعم، تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، ما حد بيسمع له. نعم، فهذا هو أمر الصلاة وهذا هو شأن الصلاة. لازم الدوائر يكون في مصليات، لازم أي مؤسسة من المؤسسات يكون في مصليات، والناس أحرار أحرار. نعم، لازم يكون هذا من أهم الواجبات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ثم قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا وقعتم في ضائقة واشتد الخوف بكم إلى درجة أنكم لا تستطيعون أن تؤدوا الصلاة على نهجها وآدابها وضوابطها المعروفة، يعني عندكم قتال، عند ما يشبه القتال نحو ذلك، في مجال أن نترك الصلاة؟ لا. هذا أيضا لفت لنظرنا إلى أهمية الصلاة، يعني حتى في هذه الحالة ما ينبغي أن تعرضوا عنها. فإن خفتم لكن شو مساوي؟ فرجالا أو ركبانا. إذا خفتم ماشي في الطريق ونظر فوجد عن يمينه ويساره مخاوف، سيارته إذا بده يوقف شيء يرني في خوف، في إشكال، معلش وانت ماشي بها السيارة صلي، معلش بها السيارة صلي. كان في ما مضى دواب، قال الفقهاء بيصلي على الدابة تبعه. نعم، ساعة ما بده يعني يحرم ويدخل في الصلاة لازم يكون متوجه إلى القبلة. بعدين إذا انحرف به الطريق إلى يمين إلى يسار مو مشكلة، لكن عند الإحرام ينبغي أن يكون متجها إلى القبلة. طيب كان ماشي وما بيقدر يوقف، في مين عم يلحقه؟ وضع كيف؟ ما بيقدر يوقف. طيب مو أنت راكب وأنت ما يعني تركض فرارا من خطر يلاحقك، قل الله أكبر وأنت نعم في سيرك هذا. نعم، حط ببالك أنك تصلي واقرأ فاتحة الكتاب، ما في داعي تسجد. نعم، تركع وتجعل نعم يعني خضوع يعني خضوعك للركوع أقل منه للسجود. نعم، تطأطئ للركوع قليلا ثم تطأطئ، نعم تخفض رأسك للسجود أكثر وتمشي. واضح كيف؟ هذا معنى قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني أن الصلاة من الأهمية بحيث لا مجال لتركها. طيب واحد بيقول طيب هي النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة الخندق، ما هو يعني صلاة العصر فاتتهم، والباري عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا. الأمر آنذاك لم يكن العذر عذر خوف، كان العذر عذر انشغال، يعني الضرب بالنبل والسهام لا يدع للإنسان لا فكرا ولا حركة للصلاة، لا الفكر فاضي ولا اليد فاضية. واضح كيف؟ لأنه هناك مشركون هنا المؤمنون، والضرب بالنبال بين الطرفين، فلا بد من أن يكون الفكر يقظا ولا بد من أن تكون الأيدي أيضا متهيئة. نعم، ولربما كانت الخواطر مشدودة إلى الصلاة آنذاك، لكن لا بد من أن تعاد، لا بد من القضاء. نعم، هذا هو الجواب. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم زال الخوف إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أمنتم عودوا فاذكروا الله سبحانه وتعالى. يا ترى بنقضي؟ البعض قالوا بنقضي، لأنه كيف كانت الصلاة؟ حركات وروحات وجيات والتفات عن القبلة. نعم، وهذا معنى قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علم، يعني عودوا فصلوها صلاة آمنة. لكن جمهور الفقهاء على أنه لا، ما في داعي للقضاء، ويقبل الله سبحانه وتعالى تلك الصلاة. نعم، والله عز وجل يطلع على السرائر ويعفو عن الظواهر في مثل هذه الحالة. لكن تعالوا فقفوا أمام كلمة فاذكروا الله. فاذكروا الله، أعود بكم إلى درس الاثنين. كنا نتكلم عن الذكر وأهمية هذا الجانب المنسي في حياة المسلمين. المراد ذكر اللسان؟ لا يا أخي، فاذكروا الله يعني تذكروا الله بقلوبكم. بقلوبكم كيف يعني أذكر الله بقلبي؟ تعظيمك لله ذكر له، حبك لله ذكر له، مخافتك من الله ذكر له، كل ذلك ذكر له. ما في داعي تحرك لسانك، ما في داعي. يعني إذا نظرت إلى هذه المكونات ونظرت فوجدت فيها صفات القدرة، صفات الإبداع، صفات الحكمة، فأنت تذكر الله، هذا ذكر. إذا نظرت إلى النعم التي تهني إليك من كل جانب وعماية ربي عز وجل لك، عم يدللك بأكلك وبشربك وبنومك وببيتك وبكل شيء، كله من عند الله. نعم، سيدنا زكريا لما قال لمريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير. كله، لا تجي تحبس نفسك أمام منظر الأسباب. لك الأسباب مو شيء، اطوي الأسباب مما بينك وبين الله. فأنت لما تشوفني أعملها وتربطها بالمعنى، أنت عم تذكر الله، فأنت تذكر الله. هذا معنى كلام الله تعالى فاذكروا. الآن المخاوف راحت، رجعوا إلى الطبيعة. المخاوف كان مهيمنة على القلب، تمام، هيمنة، حالة استثنائية. الخوف راح، رجع الأصل. شو الأصل؟ أن تذكر الله، وأن تكون مخافتك من الله، وأن يكون حبك لله، إلى آخره إلى آخره. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الأكبر أنه يربط النعم بالمنعم. نعم، بيجي لينام بيذكر نعمة النوم، بيسمي حمد الله عليه، وله ورد خاص قبيل النوم، بيستيقظ يذكر نعمة الله في اليقظة، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. بيدخل إلى الميضة الحمام له ذكر، يذكر الله. كل نعم، كل نعم، كل نعم. والله لو أن أحدنا تأمل فيما يرد إليه من نعم الله ورسائل الحب لوجد أن الله عز وجل يكرمك. نعم، ولا إكرام الأم لوليدها، ولا حنو الأم لوليدها. ربك عم يحنو عليك، ولا حنو الأم لوليدها، أليس كذلك؟ لمن نشكره يا رب، رزقنا شكرا يا عمك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنة رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك واستجابتك يا رب. اكلأ بلدك المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك يا رب، طهره من كل من يريد سوءا بدينه أو الدنيا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين، وأعد الأمن والوئام والسلام إلى ربوع شامنا هذه عاجلا غير آجل، برحمتك بفضلك بإحسانك بمننك لا باستحقاقنا يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.